مجتمع جديد، هي كمان حامية حالها، عندها تحصين، عندها مراقبة للذات، عندها حصانة نفسية عالية جدا، بالتالي ساعتها هي بتتميز بعمق تربوي وروحي لحتى تقدر تتأقلم مع المفاهيم الاجتماعية وتكون فعلا أي شيء بتقيسه على أخلاقها وعلى قيمها وعلى عقيدتها. هون نحن بدنا نلتفت انه انا بقترح دائما انه انا يكون للفتاة دائما ان نشعرها بمكانتها من خلال طبعا هذا الموضوع، القرآن والأحاديث، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، سيرة النبي العملية مع السيدة الزهراء سلام الله عليها، كل هذه نماذج نسائية بالتاريخ اللي قطع وبالتاريخ الإسلامي والشيعي، فاطمة عليها السلام، زينب عليها السلام، فاطمة المعصومة، كل النساء الصالحات القدوات هي مثال للأخلاق والتربية الهادفة. فنحن بدنا ننطلق من عند هذه القدوات الراقية والفاعلة. فإذا التربية الأخلاقية على ضوء الدين وعلى ضوء علم النفس وفي فكر الإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام وحتى في الصحيفة السجدية، فبدي التفت أنا لموضوع القيم الأخلاقية التي يوصي فيها ديننا ويجب أن نغرسها بحب في قلوب أبنائنا وفتياتنا. أول شيء أنا بدي أشتغل عليها بموضوع الصدق، بموضوع الحياء، ونحن بنعرف ابنة شعيب عليه السلام كيف تعاطت وقد جذبت قلب النبي موسى عليه السلام، وهو نبي من أنبياء أولي العزم، قد الموضوع حساس لأنه الحياء مطلوب وهو الحياء يعني الإيجابي وليس الحياء المذموم أنه أنا أتقوقع وما أقوم بواجباتي الاجتماعية. فإذا بدي التفت كيف ربي الفتاة على الصدق، على الحياء، حتى أنه بمجمل التربية يعني حتى الأبناء، العفاف، أن تتعفف، الصبر. يعني هلا احنا كثير بيسالونا انه انا والله بقدر اني انا اقعد بهذا المكان او اخذ راحتي بهذا المكان، بنقول مرات لا ينافي الشرع بل ينافي العفه. فاذا على الصبر الجميل كصبر زينب عليه السلام، على العطاء الجميل وليس القهري، على احترام الذات، على الثقافه، لانه احيانا بتفكر حال الفتاه ما عندها شخصيه، بيطلع ما عندها معلومات، ما عندها ثقافه. والفرق بين القيم المفروضة والمكتسبة وبين القيم الأساسية اللي هي يجب أن نرجع فيها إلى الدين المؤصل، لأنه تأصيل الدين والتربية الأسرية عند أهل البيت مهمة جدا، ونحن كعلماء نفس ودين نلتفت أنه هذا الموضوع حساس وبده دراية وبده التفات، أنه نحن ما فينا نقيس أي قيمة مكتسبة أو مفروضة علينا من خلال المسلسلات التركية وغيرها، من خلال أي شيء عم نحضره مصدر لنا من الخارج، أنه نغير قيمنا وعقدتنا بسبب الأمور اللي عم نشاهدها وعم تصير دخيلة على حياتنا. دور الأسرة مهم جدا بترسيخ هذه القيم منذ الطفولة، والأسرة النفسية لتنشئة الفتاة أخلاقيا ونفسيا وعن جد سويا، يعني تكون عندها نفسية سوية. بدي التفت أنا هون أنه أهم شيء يكون عندها بناء الهوية الذاتية بشكل والأخلاقية بشكل سليم، هذا الموضوع مهم جدا. وبنفس الوقت كمان أنه أنا لحتى لي أقدر حصنها بدي يكون أنا عند عملت لها إشباع عاطفي، إشباع معلومات، إشباع ثقافي، حتى هي تحس إذا صار عندها تحديات أو قيم مكتسبة من الخارج تقدر يكون عندها فلتر نفسي خاص تقيم بين الحسن وبين القبيح، بين الإيجابي والسلبي، بين أن تفصل بين السلوك والفاعل، يعني ما نربي فتاة مثلا تؤذي الآخرين بكلامها أو شيء. إذا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على منظومة القيم كمان هيدا بيأثر إيجابي أو سلبي، مثل التفكك الأسري، ضعف القدوة، الصراع بين القيم الدينية والثقافات الغربية المادية، الدمج بين المنظور خلال التربوي يعني التربية بين المنظور الديني والنفسي كتير كمان له تأثير، حتى أنا أقدر راعي نفسيتها أنا وعم بشتغل عليها بهذا الأمر الحساس جدا القيمي. وكمان أنا كتير مهم رب الفتاة والأبناء بشكل عام والفتاة بشكل خاص على الجمع بين الإيمان بالله ومعرفة أولياء الله وسيرة أولياء الله والقدوات والسيدات الفاعلات القدوات والسيدة الزهراء وأهل البيت عليهم السلام، لحتى أنا يصير عندي قدوة لها تأثير إيجابي سلوكي واقعي تربوي، وبالتالي بتحقق عندي الأمور اللي أنا بدي إياها، وبصير عندي تربية أخلاقية متزنة وتربية بالحب مقابل التربية بالخوف، وبصير عندها بناء ضمير أخلاقي، ما بيكون هذا التصرف القيمي سلوك ظاهري فقط، بل بيكون فعلا هو سلوك نابع من قلبها، بتقيسه على حياة المعصومين لأنه قطعي الصدور لا يخطئ، وبتقيسه على كتاب الله، بتقيسه على تعاليم الله، وبالتالي تحترم حينها كل الأديان وكل الإنسانيين، وتفصل بين هويتها الأساسية وبين الانسجام بين الدين والقيم، وبين أن تكون في المجتمع متوازنة وأم صالحة وأستاذة وطبيبة ومعلمة وأخت، وأي دور بيتطلبوا أن تقوم فيه هذه الفتاة. تقبل الله أعمالكم.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم، فأدب النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا. نعم أحبتي الكرام، القيم الاجتماعية هي الأخلاقيات والأعراف الطيبة والجميلة التي تأتينا من جيل إلى جيل، وعبر كل هذه السنوات التي تأتي عبر تجارب وعبر أمور وجهود بذلت لتصل إلينا هذه القيم، وعلينا الحفاظ عليها. نتكلم إن شاء الله عن قضية القيم الاجتماعية والوضع الذي نحن عليه هذه الأيام، ومع الأسف الشديد وبكل صراحة وبدون خجل واستحياء يجب التحدث عنه، لأنه هذه مسؤولية، مسؤولية على عاتقنا، مسؤولية على عاتق كل من يشعر بمسؤولية تجاه هذا الأمر، للوقوف أمام التفكك الأسري، أمام انحلال المجتمعات، أمام انحلال الفتيات والشبان أيضا. إلى نافذة مفتوحة، وأسأل الله تعالى أن يفتح نوافذ قلوبكم إن شاء الله على الإيمان والخير والبركة، إنه سميع مجيب، ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواجه الفتيات في العصر الحديث تحديا كبيرا يتمثل في التعامل مع القيم المتضاربة التي أفرزتها العصرنا، حيث تتداخل القيم التقليدية المحافظة مع القيم الحديثة الليبرالية، مما يخلق صراعا داخليا واضطرابا في الهوية. هذا التضارب يظهر بوضوح في مجالات متعددة مثل التعليم، العمل، العلاقات الاجتماعية والمظهر الخارجي، مما يضع الفتيات في موقف حرج يتطلب منهن التوفيق بين هذه القيم المتناقضة. كما وتجد الفتيات أنفسهن في صراع بين الحفاظ على القيم الأسرية والدينية التي نشأن عليها، وبين الانفتاح على العالم الخارجي وتبني قيم جديدة تشجع على الاستقلالية والمساواة وحرية التعبير. هذا الصراع يؤدي إلى شعور بالضياع وعدم الانتماء، ويجعلهن عرضة للتأثيرات السلبية من مختلف الجهات. من جهة يتعرضن لضغوط من المجتمع المحافظ الذي يطالبهن بالالتزام بالتقاليد والعادات القديمة، ومن جهة أخرى يتعرضن لإغراءات من وسائل الإعلام والثقافة الغربية التي تروج لقيم الاستهلاك والمادية والتحرر المطلق. هذا التوازن الدقيق يتطلب وعياً كبيراً ونضجاً فكرياً وقدرة على التفكير النقدي، حتى يتمكننا من اتخاذ قرارات صائبة ومناسبة لهن. وإن فهم هذه القيم المتضاربة والتعامل معها بحكمة وروية هو مفتاح النجاح في بناء شخصية متوازنة وقوية، قادرة على مواجهة تحديات العصر الحديث والمساهمة بفعالية في بناء مجتمع أفضل. يجب على الأهل والمربين والمجتمع ككل أن يقدموا الدعم والتوجيه للفتيات، ومساعدتهن على فهم هذه القيم المتضاربة وتعزيز قدرتهن على اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة دون الابتعاد عن القيم والمبادئ الأساسية في الدين الإسلامي الحنيف. شكرا لكم.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. نعم أحبتي الكرام، نحن أمة تنتمي إلى ماض، وكان لديها ماض بأن شبابنا في عنفوان شبابهم في أحلى أيام حياتهم كانوا يقدمون الغالي والنفيس للمحافظة على أعراضهم، على وطنهم، على قيمهم، على مبادئهم، على معتقداتهم. لكن إلى أين وصلنا هذه الأيام بأنه الحاجة تبرر الوسيلة؟ بأن خصوصا أنا في بعض الأحيان، وأنتم أيضا أكيد لديكم هذا الشعور، بأن حينما نتابع الأفلام التي تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي نرى بعض الفتيات والشبان يفعلون أفعالا شنيعة وقبيحة، بحيث دائما يسأل هذا السؤال ويطرح هذا السؤال أيضا عفوا هناك من متابعيهم من يطرح هذا السؤال، بأن هذا الشخص، هذه الفتاة أو هذا الصبي ليس لديه أخ أب أم عائلة، إلى أين، إلى من ينتمي هذا الفتاة، إلى من تنتمي هذه الفتاة وتتصرف بهذه الطريقة؟ شبابنا أيضا، يعني كان هناك قضية في يعني قضية الغيرة على الأسرة، على الأخت، على الأخ، كانت بشكل قوي جدا جدا، والحمد لله الآن يعني موجودة في مجتمعاتنا، لكن مع الأسف تطغى شبكات التواصل الاجتماعي، تطغى هذه الأفلام وهذه الحركات وهذه التصرفات على الشيء الذي نعتقد به، على الشيء الذي كبرنا عليه، على الأمور التي تربينا عليها. فهذا التسيب الذي نراه الآن في مجتمعاتنا وللأسف الشديد، هذا الانحلال، هذا الانجرار وراء تفاهات الغرب وليست تطوراتها وعلمها، هذا الشيء مؤلم جدا، ويجب أن يكون جرس إنذار لدينا أحبتي الكرام. حقيقة يجب أن يكون جرس إنذار لدينا لنستوقف عند هذه المحطة ونفكر بها مليا، ونأتي بحلول إن شاء الله لنكافح هذه الظاهرة غير المقبولة في مجتمعاتنا، وهي قضية أزمة القيم الاجتماعية. لأننا أصحاب القيم أحبتي الكرام، لأن تاريخنا، إسلامنا، ديننا، مجتمعنا هو صاحب القيم، هو المؤسس للقيم والفضائل الأخلاقية الجميلة التي كبرنا عليها. إلى أعزائنا الذين شاركونا ببصماتهم الصوتية نستمع إليها ونعود إليكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، طبعا هناك تحديات كبيرة في هذا الجانب. نحن الآن نعيش في عصر المؤثرات المختلفة تجعل الفرد يتعرض لضغوطات كبيرة، لأنه يشعر أن هناك ثقافات مختلفة، وبالتالي هو مضطر أن يكون أن يقارن بين هذه الثقافات ليرى ما هي هويته التي يمكن أن تتشكل ضمن هذه الأمور. فإذا كان الأهل يربون على طريقة معينة، على بحسب ثقافة معينة، فإن ما يتعرض له الأفراد خاصة الفتيات، هناك مؤثرات أخرى مخالفة لهذا الأمر، فهذا يجعل الفرد يعيش ضمن حلقة من الضغوطات المستمرة، لأنه بحاجة إلى أن يختار، لأن يخضع لتلك المؤثرات، خاصة عندما لا يكون الأهل قادرين على أن يقدم نموذجا يمكن أن يشعر فيه الفرد بأنه هذا هو، هذه هي الهوية المقبولة، هذا هو النموذج المقبول، يشعر بالفخر بالانتماء إلى هذه الأمور. عندما لا تكون هذه الهوية المفترض أن يقدمها أو أن يصوغها الأهل واضحة بالنسبة لهم من خلال ممارساتهم، من خلال تفاعلاتهم مع مع أبنائهم وبناتهم، عندما لا يكون هناك فرصة لمناقشة كل تلك الأمور التي تشعر فيها الفتيات أنها تتعرض لضغوطات من جانب هذه الأمور، عندما لا يكون هناك كل هذه التفاصيل، فإن فعلا الضغط سوف يولد نتائج لا يعني لسنا لا نطمح إليها، عندما تخضع الفتيات لتلك التأثيرات ولا يمكن أن تجابيها. فإذن بحاجة إلى أن يكون هناك هذا الخيار المناسب للهوية السليمة المرتكزة إلى أسس متينة، على ثقافة المجتمع المبنية على جوانب منها روحية ودينية وأخلاقية، ونفس الوقت هذه الهوية هي أيضا جانب منها عصري قادر الإنسان أن يتفاعل مع حوله، أن يكون ناقدا لكل تلك المؤثرات الخارجية التي فعلا تؤثر على سلوك الفرد وتجعل هذا السلوك لا يرتقي بهذا الفرد، ويجعله يفكر فقط في تلبية حاجات هي ليست حاجات أصيلة. فبالتالي أيضا هذا يقودنا إلى أن هناك حاجات، هذه الحاجات هي جزء منها مادي وأيضا هناك جزء منها روحي معنوي، فبالتالي يجب أن ننميها وأن نجعل الفرد واعيا لها، وأن يكون قادرا على أن يعرف ما هي الأمور من حوله التي فعلا تنميها، لكي يصبح قادرا على مقاومة كل ما من شأنه أن يؤثر على تلك النظرة إلى الإنسان وإلى دوره في الحياة وإلى القيم التي تجعله فعلا إنسانا منتجا وليس إنسانا مستهلكا.
طيب أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. الفتيات وأزمة القيم الاجتماعية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، وأنا أشكر الأستاذ وسيم من لبنان على هذه البصمة الصوتية، وأنتقل إلى الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي وجميع المستمعين الكرام.
حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، نتحدث اليوم عن أزمة القيم الاجتماعية التي مع الأسف الشديد نلمسها بكل وجودنا وجوارحنا. كيف يعني علينا أن نربي فتياتنا على القيم الاجتماعية، والتي تتضارب اليوم هذه القيم مع الثقافات المتعددة؟
بالطبع يعني سؤال مهم، وحتى طرح الموضوع خاصة في هذه الظروف التي نعيشها هو من الأمور التي تعتبر فعلا فيها من الجهاد وجهاد التبيين أيضا. بموضوع المنظومة القيمية، نحن نعاني ما نعانيه منذ سنوات طويلة من تصدع وتخلخل في هذه المنظومة القيمية، وازدادت حدة خاصة في فترة هاتين السنتين يعني أصبح هناك نوع من الغزاء التكنولوجية والثقافية والفكرية الهجينة، وليس فقط الغريبة، بالماضي كنا نقول غريب أو مثلا غربي، هلأ صارت فينا نقول هجينة، يعني ما بين الغربية وما بين الغريبة وما بين الشيطانية حتى، فأصبحت نوع اللي أخذ هيك لباس إنه هي نوع من الحرية والديمقراطية، وهي لا علاقة لها بهذه القيم أبدا. حاليا نحن نلاحظ عزيزتي أن هناك تزييف لهذه القيم. هلأ بالعودة لكي لا نتوسع في الموضوع ونذهب إلى أحاديث وعناوين أخرى، ولكن لكي أجيب على سؤالكم، لاحظنا منذ فترة ونحن نقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث وغير ذلك، تبين لنا أن المشكلة ليست فقط بالأبناء بل بالأهالي. هناك نسبة عالية من الأهالي ممن تخلوا عن قيمهم، فبالتالي عندما يتخلى الأهل عن بعض القيم التي تربوا عليها والتي تعتبر هي الركن والمدماك الأساس في بناء الشخصية المتزنة وفي يعني تشبيك الأسرة أكثر فأكثر وتمتينها وتعزيزها، فبالتالي لا يمكنني أن أبكي على شيء بيدي أنا خسرته وبيدي أنا أعطيته للآخرين. فمن الضروري أولا بداية أن أعود للأصالة. الأصالة البعض قد فهمها بطريقة أنه دقة قديمة، ديمو دي إذا بدي. لا، احترام الكبير مغندي مدير
أحسنتي.
احترام الوالدين والبر فيهم أيضا حتى احترام الذات ليست بمودي، هذه تتناسب مع كل السورتي مع الكل.
أنا أعتذر أستاذة نسرين، أنا أعتذر على هذه المقاطعة، لكن في شيء واحد خصوصا بالنسبة، أنت أشرت إلى مطلب يعني مهم جدا، وهي قضية أنه الكبار الآن تخلوا عن القيم، وما بالنا عن الصغار. لكن في مسألة مهمة جدا، وهي تفهيم الكبار والصغار لا يفرق، يعني قضية أنه القيم والمبادئ لا تختص بعصر وزمان محدد، هي تشمل كل العصور.
أحسنتم. أيه. والدليل على ذلك يا عزيزتي يعني مثلا نحن عندنا لما نتحدث عن قيمة الاحترام أو مثلا التعاون، طبعا هذه منا محصورة مثل ما تفضلت وذكرتي بمناسبة معينة أو ذكرى معينة أو غير ذلك. لما أنا بدي احترم مثلا مبدأ الجيران احترام.
أستاذة نسرين تسمعين صوتي؟ أنا أعتذر من الأستاذة نسرين، انقطع الاتصال بالأستاذة نسرين نجم، إن شاء الله يتم الاتصال بحضرتها ونكمل هذا الحديث. طيب أحبتي الكرام، يقال بأنه المرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقر. نعم أحبتي، هذا البيت من الشعر هو يعطينا فكرة، نظرة، لمحة عن قضية القيم الاجتماعية. ما هي القيم الاجتماعية؟ القيم الاجتماعية هي مجموعة من الأخلاقيات، من الفضائل، من الحسنات، من العوامل الطيبة والجميلة والمفضلة لدى البشر، هذه كلها تمثل القيم الاجتماعية. إذن الشخص الذي يحمل المبادئ، الشخص الذي لديه هذه القيم، الشخص الذي يعتز بهذه القيم ويلتزم بها، هو هذا الشخص المحترم، وهذا الشخص الموقر. هذا الشيء الذي يجب أن يحفر في ذاكرتنا، وخصوصا بالنسبة للفتيات والصبيان والجيل الحاضر أيضا، يجب أن يتفهم هذا الموضوع بأن القيم الاجتماعية والأخلاق يجب أن تكون حاكمة في مجتمعاتنا، ولا يمكن لنا أن نتخلى عن هذه الأمور، مثل ما الآن في بعض الهاشتاغات التي تحصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الشعارات التي يطلقونها في هذه الأيام، أو عبر الأحاديث التي تتوارد وتتواصل بين الناس، نرى بأن هناك التخلي عن هذه القيم، ويريدون أن يستهينون. هناك تبدأ من التساهل، من التسامح، من الاستهانة بهذه الفضائل، بهذه الأخلاقيات، ومن ثم يصلون إلى قضية اندثار هذه الفضائل وهذه الصفات. أنا أتذكر قبل عدة سنوات تقريبا كان هناك بعض الهاشتاغات التي كانت تحصل بين الشباب بأن لا بالنسبة لقضية الناموس والغيرة. هناك فهم خاطئ جدا بالنسبة لقضية الغيرة، وهو بأن القسم كانوا يسمعون بأنه تحدث هناك بعض الجرائم بسبب الغيرة، بسبب قضية مثلا أب يقتل ابنته، هذه ليست غيرة أحبتي، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ لموضوع الغيرة. الغيرة هي الحفاظ، الحفاظ على عرضي، على وطني، على معتقدي، على كل شيء ثمين عندي. وأعود إلى عزيزتي الأستاذة نسرين نجم، وإن شاء الله يا ربي لا ينقطع الخط مرة أخرى. أحييكي أستاذة نسرين، عفوا عزيزتي، أنا أعتذر، أنا أعتذر.
الأيام التكنولوجية اللي صارت مضاضعة.
أي والله. نعم هذه أزمة في القيم التكنولوجية. نعم
أيه. فبالعودة لموضوعنا، نحن كنا عم نحكي عن نقطة مهمة جدا، العفة والحياة عند الفتاة. يعني هي من الأمور اللي فعلا نحن نحتاج بهذه الفترة. لربما البعض من يسمعنا يعتبر أنه عندما نتحدث عن العفة والحياة والخجل معناتها أنه البنت بدها تكون بلا شخصية. لا يعني تصوري كيف أصبح يعني مرتبط هذا المفهوم بالحدثوه واعتبروه أنه العفة والحياة يعني واحدة بلا شخصية انطوائية كذا، بالعكس. يعني هذه من الأمور يلي فعلا نحن نحتاجها، لأنه إذا ما كان وحتى يعني حتى هذا موجود يجب أن يكون موجود عند الشاب مش فقط عند البنت. يعني أيضا موضوع الحفاظ على الحياء بمكان ما،
لا أكيد
بطرق معينة بظروف معينة. يعني إحنا بنقول باللبناني تقشرش الحياء، يعني بطل في أبدا هيدا الحياء موجود. لذلك العودة إلى الأصالة، العودة إلى المفاهيم، إلى العودة إلى هذه القيم والمبادئ يلي عم نتحدث عنها من الضروري جدا، انه خاصه بما تحدث عنها الاسلام المحمدي الاصيل وخاصه بالقران الكريم وبالدستور الاسلامي اللي هو القران، بموضوع العفه الحياء، بموضوع التربيه السليمه، بموضوع يعني انه ياخذ الاب والام الادوار المنوطه بكل منهما. فهذه من الأدوار الضرورية لتعزيز والتنشئة الأسرية. يعني عندما تربي الفتاة أو الصبي على احترام نفسه وبالتالي احترام الآخرين، عندما تربيه على أن يحب ذاته، يعني قد ايه مهم. نحن عندنا مشاكل نفسية واضطرابات نفسية بتعود لفقدان القيمة المهمة جدا، هو أن يحب ذاته. يحب ذاته بما معناه أن يعرف نقاط قوته وضعفه، أن يكون عنده هذه المبادئ. من ليس لديه مبادئ في هذه الحياة بالورقة التي تعصف بها الريح من كل جهة ويمين مع كل ناعق، فبالتالي المبادئ هي، ونحن ما نحكي عن المبادئ يعني هاي المبادئ هي لصالحك مش لصالح أي إنسان آخر. فمن شان هيك من أجل ذلك دائما نقول بأنه العودة إلى المبادئ، العودة إلى القيم، العودة إلى الإسلام المحمدي الأصيل، إلى ما قاله. يعني حتى شفتي إذا الواحد نسيل فرويد، أنا عندي اختصاص على النفس الاجتماعي ودرست لكارل يونغ وفريد واللي بدي كيك لقيتهم، ولكن والله على ما أقول شهيد. شفت إذا بترجعي لما درست الإمام جعفر الصادق ولما كارم الأخلاق وكيف هيدي الحالة تعتبر من أهم الكتب ومن أهم المبادئ النفسية الإنسان بيعتمدها والقيم. مشكلتنا يا عزيزتي إنه ابتعدنا عن الله البعض، عرفت يعني لما ابتعدنا عن الله صرنا نلوم اي شيء ونقول ما الله هيك عمل فيه. يا اخي طب ما انت اعرف الله، تقرب منه بطريقه لحتى تعرف انه حتى المصائب اللي انت فيها فيها كرامه، فيها مهمة بمكان ما. نحن ما نحتاجه إلى إعادة قراءة أنفسنا بالطريقة الصحيحة لكي نستطيع أن نتخطى كل هذه الأزمات وكل هذه المشاكل.
أحسنتي أستاذة نسرين، ركزتي على موضوع قضية بأن كل شخص عليه أن يحمل القيم والمبادئ. في حتى في علاقاتنا الاجتماعية أستاذة نسرين، أنت حينما تواجهي شخص يحمل هذه المبادئ تكون ثقتك، اعتمادك، اطمئنانك به أكثر بكثير من الشخص الذي لا يمتلك هذه المبادئ. يعني حتى في علاقاتنا الاجتماعية أيضا، الشخص الذي لا يمتلك المبادئ والقيم هو شخص نفعي، شخص مصلحتي كما نقول، فهذا الشخص لا يعتمد عليه أبدا، لا يعتمد عليه كصديق، كشخص مقرب، كشخص يعني تشاورينه وتتكلمين معه. فبالنسبة لي قضية شبابنا التوجه إلى المبادئ والقيم يحفظ كرامتهم، يعطيهم، يحفظ وقارهم، يحفظ احترامهم، وهناك الكثير الكثير من المزايا التي يحصلون عليها بحفاظهم على هذه المبادئ. لكن السؤال الأخير من حضرتك أستاذة نسرين، كيف يعني يمكن ترشيد هذا الموضوع القيم الاجتماعية في شبابنا لهذا اليوم، ورسالة أيضا للذين أشرت إليهم بأنه تخلوا عن قيمهم ومبادئهم حتى الكبار أيضا؟
بالطبع، يعني اللي تفضلت فيه خاصة التخلي عن موضوع القيم وكيف يمكن أن نعتمد على هذا أو ذاك، يعني من أو مثلا أن نصادق شخص ليس لديه مبادئ وليس لديه قيم، وللأسف هنالك البعض، بس هذه نقطة بدي أعالجها ولو بشكل سريع، البعض بيعتبر أنه الذي لا يمتلك مبادئ هو الإنسان خيني يهل وعايش حر. لا مش عايش حر.
أي هذه النقطة.
بيعمل اللي بده إياه، إنه حرية مطلقة، يمكنه أن يقوم بما يريد، يمكنه أن كذا كذا كذا. بالعكس حتى لو سألته هو نفسه، هو لا يعيش في راحة. لديه اضطرابات واضطرابات كثيرة جدا. طب واحد ساعة بيروح شمال، ساعة بيروح يمين، ساعة بيطلع فوق، ساعة بينزل نزول باللحظة الوحدة. طب كيف بدك يكون إنه قادر يكون عنده هيدا التوازن وهذا؟ أما لما بدأ له الهدف له في الحياة، فبالتالي بيضل يخبط شمال يمين ويعيش في فوضى، وتؤثر هذه الفوضى على الصعيد العاطفي والنفسي. بموضوع ترشيد القيم الاجتماعية، نحن من الضروري جدا توجيه خطاب الإعلامي والديني والثقافي والفكري اللي عم نتوجه له للشباب يكون بعيد عن المصطلحات واللغة يلي فيها هيدي التعرف، انه انا لابين انه انا مثقف وفهمان. يكون بترق الشباب ب 16 مصطلح ما انزل الله به من سلطان، لابين انه انا اوه شو بفهم يا اخي. طب ما هني من اول كلمة سمعت تغيروا المحطة، قلبوها. طب ما هني من اصل احكيهم بلغتهم، احكوهم بأوجاعهم، احكيهم بشؤونهم بشجونهم، احكيهم مثل ما هن بيحكوا. يعني ليه أنا بدي أجيهم من فوق؟ ما حينفر ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك. رب العالمين لما حكي بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هي اللي بتبين. فبذلك نحن نحتاج إلى خطاب إعلامي يكون مدروس وممنهج وبالطريقة اللطيفة الحلوة. التكثيف من الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات حتى لو كانت من قبل الشباب الواعيين، لا بقية الشباب، كمان بلغة بيعرفوها، بمواضيع بتلامس الأوجاع اللي عم بيعيشها شبابنا. من المهم أيضا كمان أنه يعيد الأم والأب الأدوار المنوطة بهما. لك هديك بتقلك أنه أنا مش طايقة أعيش معه لزوجي، وهديك بيقول لو الأولاد أنا كنت تركتك من زمان. طب أوكي أنا شو ذنب الأولاد؟ من الأساس ما تتجوزوا. فبالتالي في هنالك أيضا هذه يعني عدم الرضا. فنحن بدنا نتعالى عنها، نحاول أن نتعالى عنها، لأنه يا سيداتي العزيزة الحياة هي عبارة عن رفة جفن، رفة جفن والله. يعني ما بتعرفي كيف بتمضي بسرعة. فبالتالي نحن عشو عم نتكبر وعشو عم نتجبر وعشو عم نعمل؟ بدنا نعمل بنيان وقصور وما بعرف شو يا أخي، ما آخرتك متران بمتر. فبالتالي نحن ما نقول ونشدد عليه، هذا الإرث الذي ستتركه لأبنائك ولأولادك هذا هو المهم. هذه الثقافة قد حلو يقول والله ابن فلان ليك قد خلوه قد تربى طريقة صحيحة. فهذا عند رب العالمين أيضا له كرامة وله أيضا أمور أخرى. فهنا عندما نتحدث عن كل هذه القضايا وهذه الأمور، يعود أولا كما قلنا إلى الدور الإعلامي، إلى الدور التربوي في المدارس والجامعات. يعني كمان عليها أن لا تعتبر أنه هذا الموضوع لا يهمها، بالعكس هي من المواضيع المهمة جدا لديها كما ذكرنا. والإصرار دائما على أن يكون هنالك إطلالات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات، عبر أي شيء مثل توعية لإرشاد هؤلاء الشباب. والأهم من هذا كله أيضا أن الأهل ما ينسوا دورهم، ما يرموا دورهم وراء ظهرهم.
أحسنتم.
كل هذه الأمور مجتمع يمكن أن نصل إلى ما نريده بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة نسرين النجم البحث التربوي من لبنان على هذه الفرصة. شكرا جزيلا عزيزتي.
شكرا لك وتحية للجميع.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة من أهم المواضيع في عصرنا الحالي والمواضيع التي تهم الأسرة في تربية الفتيات بالذات والأبناء هو مسألة القيم المتضاربة في الوقت الحديث. وبما أن هناك تحديات تحيط بالإنسان المسلم، تحديات إعلامية وتحديات أخلاقية، فهم يريدون أن يغيروا خلق الله ويعيثون في الأرض فسادا من خلال تخريب الأسرة، وبداية من خلال تخريب الأبناء وعلاقتهم بآبائهم وزرع هذه الأمور ما بينهم. لذا يتطلب الأمر مزيد عناية من الوالدين بالاهتمام بالأبناء وبالخصوص الفتيات. فالمعركة معركة على المرأة، معركة إبعاد المرأة عن القيم الفاطمية والقيم الزينبية، وبلا شك أن المحافظة على هذه القيم العالية تحتاج إلى جهود مكثفة، تحتاج إلى جلسات يومية مع الفتيات وإفهامهن ما عليهن من دور، وإعطائهن نصائح التي تتعلق بحجابهن وحيائهن وكيفية التصرف خارج المنزل وفي داخل المنزل، وكل ذلك ليس بالجهد اليسير. نعم، نطلب من الله سبحانه وتعالى توفيق الآباء والأمهات الملتزمين المسلمين العقائديين الواعين على إعانتهم في هذه المهمة التي إن شاء الله لن تكون صعبة عليهم، ومن الله التوفيق. شكرا لكم. جلال علي، بغداد، العراق.
أشكر العزيزة نجلاء علي من بغداد، أشكرها جزيل الشكر. والأخت فاطمة إبراهيم من لبنان، لا أدري إذا يعني ما تصور تسمح لنا الفرصة لنستمع إلى بصمتها الصوتية، لأن الوقت داهمنا. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة وخواتم الأعمال وخواتم الخير. شكرا لكم من أعماق قلبي أحبتي الكرام على طيب المتابعة، طيب المشاركة. أحبتي الأفاضل، انتظرونا في الاثنينات القادمة مع مواضيع ومحاور متنوعة إن شاء الله. إلى اللقاء.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة. تدري يا قلبي يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسى. اشترى في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 30 من شهر أوردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من مايو أيار عام 2024 ميلادي، استشهد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم. فبعد مراسيم افتتاح سد قيس قلعسي بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف على نهر أرس الحدودي المشترك، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفات تبريز، وتحطمت في منطقة غابات ديزمار الواقعة بين قريتي أوزي وبير داود بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. وكان من بين ركاب طائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل الولي الفقيه وإمام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي أهل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي. جرت عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث، واستمرت حتى صباح اليوم التالي نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية، حيث تم العثور على حطام المروحية أخيرا. وكان آية الله السيد إبراهيم رئيسي، والذي كان يبلغ من العمر 64 عاما، الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وولد عام 1960 في مدينة مشهد المقدسة، وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة والنائب العام للبلاد وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة. وعلى الأثر، عقد مجلس الوزراء الاجتماع الطارئ برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وتقررت تسمية يوم استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي بيوم شهداء الخدمة. في 22 من ذي القعدة عام 536 للهجرة انتهى العمل في تأليف تفسير مجمع البيان الشهير، الذي يعتبر من أكبر وأهم التفاسير للقرآن الكريم، وهو من تأليف الفقيه والمفسر الإيراني الكبير الشيخ الطبرسي، الذي كان من كبار علماء وفقهاء ومفسري عصره، وعرف بأمين الإسلام نظرا لأمانته ودقته في نقل الروايات والأحاديث. ويعتبر تفسير مجمع البيان من أهم التفاسير في تاريخ الإسلام، إذ تمت كتابته بقالب أدبي رفيع، حيث تم طبعه أكثر من مرة في بيروت ومصر. وأخيرا، وفي 20 من مايو أيار عام 1910 ميلادي، أعلنت اليابان ضم أراضي شبه الجزيرة الكورية إلى أراضيها بصورة رسمية. فبعد انتصارها على الصين وروسيا، احتلت القوات اليابانية أراضي شبه الجزيرة الكورية وسميت كوريا بشوسن. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى شمالية وجنوبية، فانضمت كوريا الشمالية إلى المعسكر الاشتراكي الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق، فيما انضمت كوريا الجنوبية إلى المعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة أمريكا. وفي عام 1948 أعلن رسميا القبول بهذا التقسيم على الصعيد الدولي. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وانتهاء الحرب الباردة، تحاول الكوريتان الاتحاد لكن دون أي نتيجة بسبب رفض الدول الغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة أخرى من البرنامج الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الفرح والسعادة والصحة، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. مستمعين الأكرم، قال في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر زهير بن عبد الغني الرافعي، الذي ولد بطرابلس عام 1349 هجري، واشتهر بالتفسير والأدب نظما ونثرا، له ديوان شعر في المدائح النبوية جاء في إحداها: بمدح أبي الزهراء تفيض نسائم، بحبك محمود بلغت الأمانيا، تغشاهم الرحمن في فيض نوره، أنار بكم ليلا وقد كان داجيا، محمد سر الله ثم حجابه، أتيت إلى الدنيا سراجا وهاديا، عليكم صلاة كالورود ندية، على الآل ما رام الفؤاد المعاليا. في الفضائل والحكم، قال الشاعر الإمام الشافعي في الود: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، وينظر سرا كان بالأمس قد جفا. من كلام الشاعر أحمد شوقي في الناس: والناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. في الأمثال، مثل عربي، قوام السعادة في الفضيلة. ومثل عربي آخر، صداقة الجاهل تعب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله، وفي مثل من أمثاله الرائعة: مثلكم أيتها الأمة كمثل عسكر قد سار أولهم ونودي بالرحيل فما أسرع ما يلحق آخرهم بأولهم. والله مثل جميل رائع أيها الإخوة الكرام يضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أولئك الغافلين المشتغلين بالدنيا والمخلدين إليها والملتصقين بها الذين لا ينظرون لغيرها. لأن بعض الناس أيها الإخوة الكرام ما مخلي الآخرة في حساباته على الإطلاق، يدري أنه الآخرة سوف تقبل عليه ويقبل عليها، والدنيا ليست خالدة، يدري راح يموت، وأنه في يوم من الأيام سوف يحمل نعشه شاء أم أبى. وإذا حملت إلى القبور مشيعا فاعلم بأنك بعده ستشيع، مثل ما شيع الناس، الناس بعدين هم يشيعونك. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب. الناس عموما هذا يقين، حتى الكافر يقول لك نعم أنا راح أموت، لكن بعض الناس على رغم يقينهم بالموت لا يلتفتون إليه، لا يتوجهون، منشغلين عن الآخرة، منصبين ومنكبين على الدنيا. نبي صلى الله عليه وآله وسلم يضربنا الأمثال حتى ينبهنا، يقول أنتم مثل العسكر، مثل الجيش الذي أمر فيه بالرحيل. تعرفون قطعات الجيش حتى في ذاك الزمان وفي هذا الزمان، في حالات الانسحاب، في حالات النقل، شيء ورا شيء تنتقل القطعات، ليس كذلك؟ فيقول أنتم مثل العسكر، مثل الجيش اللي رحل أوله، وأنتم أيضا نودي فيكم بالرحيل، يعني أنتم على استعداد أيضا مشمولين بالرحيل. غايته أن القطعة العسكرية الأولى مثلا أو الفوج الأول ارتحل قبلكم، لكن أنتم شنو؟ أيضا منادى فيكم بالرحيل وراح ترحلون ما وراءهم، وما أسرع أن تلتقوا بهم. صحيح هذا الفوج مثلا الأول سبقكم بالرحيل، لكن أنتم مضالين هنا، أنتم أيضا مشمولين بالرحيل، غايته راح ترحلون وراهم على إثرهم وما أسرع أن تلتقوا بهم، يكونها ساعات أو ربما أيام وراح تجتمعون معهم. كذلك أنتم يا أهل الدنيا مثل العسكر، نودي فيكم بالرحيل جميعا، سبقكم جماعة رحلوا، آباءكم، أجدادكم، أخوانكم، أصدقائكم، وأنتم أيضا على أثرهم وبهم لاحقون وما أسرع ما تلحقون بهم. أعيد عليكم قراءة الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله، يقول: مثلكم أيتها الأمة، يخاطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد ينبهنا من نومة الغافلين، مثلكم أيتها الأمة كمثل عسكر قد سار أولهم ونودي بالرحيل فما أسرع ما يلحق آخرهم بأولهم كذلك أنتم سوف تلحقون بمن سبقكم فهم السابقون وأنتم اللاحقون، فكفاكم غفلة وكفاكم إعراضا وكفاكم انكبابا على اللذات وعلى الشهوات، وتوجهوا إلى ذلك اليوم واستعدوا للرحيل وتزودوا الزاد لذلك السفر، رزقنا الله وإياكم السلامة في ذلك السفر الطويل، الحمد لله رب العالمين.
أجمل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصية لعلي عليه السلام: يا علي، ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يؤخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد، وصلة للأرحام، ورحمة للضعفاء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم، وما يقرب من الله زلفى طوبى لهم وحسن مآب. من مواعظ السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك يزورون الله يوم القيامة.